الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ترجيح المعاني، يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني. ثم قال: قال أصحابنا أن العلة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. ومن أمثلة ذلك قول المالكي: علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، مع قول الشافعي: علة الربا فيه الطعم. علة تحريم الربا، مع قول الشافعي: علة تحريم الربا فيه الطعم، لأن علة الشافعي هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، يعني مراد بذلك أن قول الشافعي في علة تحريم الربا الطعم يوافقه ما ورد في الحديث حديث معمر: الطعام بالطعام، فتكون هذه العلة مقدمة. قال: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قال: وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر، فقوله في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: هل هو إلا بضعة منك، حديث طلق بن علي، علة في عدم نقض الوضوء بذلك، إذ لا ينقض الوضوء بمس عضو لعضو من إنسان واحد. وهذا هو الأصل، يعني البقاء على الأصل أن الإنسان إذا مس أي موضع من جسده لم ينتقض وضوءه، وهكذا إذا مس الذكر فهو بضعة وجزء من الإنسان، فالأصل عدم النقض. قال: وحديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى بن صفوان، يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكر، فهذه العلة ناقلة عن الأصل، يعني الأصل عدم النقض، لكن هذا الحديث دل على خلاف هذا الأصل، أن مس الذكر يختلف عن مس أي موضع من الجسد، فنقل هذا الأصل وهو عدم النقض، فيدل على نقض الوضوء بمس الذكر، فيكون مقدم لأن فيه زيادة علم. قال: والعلة المقتضية البقاء على الأصل في عدم وجوب الوضوء التي هي: وهل هو إلا بضعة منك، موافقة للبراءة الأصلية، فتقدم عليها الناقل عن الأصل فيجب الوضوء من مس الذكر. وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم لحكم الناقل عن الأصل، والعلة الناقلة عن الأصل معا، ولذا مثلنا لهما بهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، أو علتان إحداهما مسقطة للحد والأخرى موجبة له، أو علتان إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له، فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاضرة والمسقطة للحد والموجبة للعتق على مقابلاتها، فرجح بذلك قوم احتياطا للحظر ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها، ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث أنهما حكمان شرعيان فيستويان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا هنا. هكذا قال المؤلف، ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع الاختلاف فيها ضعيفة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالنص الحاضر مع غيره إلى آخره. فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى أحكامها، لأن الجميع أدلة، والأظهر عندي عد تقديم الحاضر على المبيح، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، ولأن الأدلة دلت على تقديم الحظر على الإباحة. إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر. لماذا؟ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن ذلك مثلا في باب الصيد، إذا صاد الإنسان صيدا ثم غاب عنه فوجده بعد ذلك غارقا في الماء، نهى الشرع عن أكله. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه حاضر ومبيح. المبيح الصيد، الصيده كونه صاده، والحاضر والمانع كونه غارقا في الماء، فغلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر على جانب الإباحة. فدل هذا على أن الشريعة تغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. وهكذا تحريم الحيوان المتولد من حاضر ومبيح، كالبغل المتولد من الحمار الوحشي والحمار الأهلي، أو من الحمار الوحشي والفرس، الحمار الأهلي والفرس، فغلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر وحكم بتحريمه. قال: وتقديم المقتضية لنفي الحد، لأن الخلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، كما عليه جماعة من الأصوليين، ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الحد. قال: وأن الموجب للحرية أرجح لشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيها، ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الرق. ثم ذكر المؤلف أنه إن تعارضت علتان، إحداهما أخف حكما والأخرى أثقل حكما، أن قوما رجحوا التي هي أخف حكما، لأن الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، وأنه قال آخرون بالعكس لأن الحق ثقيل. وهذه الترجيحات يعني ضعيفة كما أشار رحمه الله قبل ذلك. قال مقيد عفى الله عنه: لا يمكن الحكم مطلقا في هذه المسألة، لأن التخفيف يكون أرجح تارة والتثقيل يكون أرجح أخرى. ومما يوضح ذلك أن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولا خلاف في أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف، لأن الأخف خير في ذلك المحل، ينسخ الأثقل بالأخف، مثل مقابلة آية المصابرة في أول الأمر، أمر المسلم أن يصابر 10 من الكفار، ثم نسخ هذا الحكم بمصابرة الواحد للاثنين، هذا نسخ من أثقل إلى أخف. قال: وتارة ينسخ الأخف بالأثقل، لأن الأثقل خير في ذلك المحل، مثل نسخ التخيير في الصيام بالأمر بالإلزام به، وهذا أثقل. قال: كما أوضحناه في النسخ. ويريد بهذا أن كون النسخ يعني الأخف أفضل أو الأثقل أفضل، هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الحكم بالأثقل هو الأفضل والأرجح، وقد يكون الحكم بالأخف هو الأفضل والأرجح. ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان، إحداهما حكم شرعي والآخر وصف حسي، ككونه مسكرا أو قوتا، أن القاضي اختار ترجيح الحسية، وإن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية وذكر ما رجح به كل منهما قوله قد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا. ثم قال المؤلف وقيل هذا كله ترجيح ضعيف. قال وقد صدق من قال ذلك والله أعلم. قوله يعني علتان إحداهما حكم شرعي. حكم شرعي يعني ثبت هذا الوصف عن طريق الشرع كالحل والتحريم ونحو ذلك. والوصف الحسي ما يعني ثبت بالحس كالطعم والإسكار ولا شك إذا تعارضت علة شرعية وعلة حسية أن العلة الشرعية مقدمة علة الشرعية مقدمة. قال والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسي على التي هي حكم شرعي. ووجه ترجيحهم لها أنها الألزم للمحل منها ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا ووجه ذلك بمشابهتها العلة العقلية العلة العقلية يعني ما ثبت عن طريق العقل. قالوا بأن ذلك أجرى على الأصول يعني تقديمها موافق للأصول بكثرة يعني فروعها وعمومها انتهى. قال ولا يخفى ضعف هذا التوجيه أيضا. ووجه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا بأن تطرق البطلان أقل في التي هي أقل أوصافا لأن المركب يسري إليه البطلان كل واحد من أوصافه فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليله في قليلة الأوصاف. ويفهم منه أن غير المركبة أعني العلة التي هي وصف واحد تقدم على المركبة من وصفين فأكثر على ما ذكرنا لأن تطرق الخلل للمتعدد أقوى احتمالا من تطرقه لغير المتعدد كما كان أقوى احتمالا في الأكثر أوصافا من الأقل أوصافا. قال وقال بعضهم إن العلة التي هي أكثر أوصافا مقدمة على العلة التي هي أقل أوصافا لأن كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع والأصل تدل على كثرة الشبه بينها. وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها. قال ثم اختار التسوية وإن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها. ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا ترجيح علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل لأن الكيل وصف واحد على علة المالكية تحريم الربا في البر المركبة من أكثر من وصف وهي الاقتيات والادخار وغلبة العيش على خلاف الوصف الأخير يعني غلبة العيش. ومثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا مع الاقتيات والادخار لأن المكيلات أكثر من المقتات المدخر يعني الأشياء التي تكال أكثر من التي تقتات وتدخر. فالكيل تحته فروع كثيرة كالنورة والأشنان ونحو ذلك لم تدخل في الاقتيات والادخار فهو أكثر فروعا. واعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة. فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعا، وعلى العكس بالعكس، قد مثلنا سابقا لتقديم المتعدية على القاصرة. ومن أمثلة تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن، فالوزن علة متعدية إلى غيرهما كالحديد والنحاس، يعني الحديد والنحاس يوزنان ومع ذلك لا يجري فيهما الربا. قال: مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالثمنية أو النقدية فهي قاصرة عليهما، وهذا القول هو الأصح، هو قول جمهور أهل العلم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية، كونها ثمن للأشياء، فما كان مثلها يقوم مقامها كالأوراق النقدية فإنه يجري فيها الربا. قال: واعلم أن المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أن العلة المتعدية ترجح على القاصرة، وعلى القول بأن القاصرة ليست صحيحة فلا تعارض بينهما، وأما على القول بأنها صحيحة فيقع فيها الترجيح، وتقديم المتعدية هو قول الجمهور، تقديم المتعدية على القاصرة قول جمهور أهل العلم. والإسفرائيني رجح القاصرة على المتعدية، والباقي اللاني سوى بينهما، قال لا فرق بين المتعدية وبين القاصرة. ها؟ الباقي اللاني أو أكل الباقي اللاني. قال: وهو المعروف عند الأصوليين، يعني تقديم المتعدية. ثم قال: ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبئ لأن الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات العلة، بل القاصرة أوفق للنص، وهذا قول الإسرائيلي. وقوله بل القاصرة أوفق للنص يعني لم يتجاوز تأثيرها موضع النص، لم يتجاوز تأثيرها موضع النص بخلاف المتعدية. فالمتعدية يعني وافقت النص وزادت عليه. قال: والأول أولى، فإن المتعدية متفق عليها والقاصرة مختلف فيها انتهى. قال: ولا يخفى أن المؤلف قد قدم في القياس أن العلة القاصرة مردودة لا يصح التعليل بها أصلا، واستدل لذلك بأمور كما أوضحناه هنالك وبينا الصواب فيه. وما ذكرنا عن المؤلف أنه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها معناه أن العلة العامة في جميع أفراد أصلها، أعني الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها، مقدمة على ما ليست كذلك. ومثل له بعضهم بتعليل الشافعي منع الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفي بالكيل، فالطعم موجود في جميع البر على كل حال من أحواله قليلا كان أو كثيرا بخلاف الكيل، فلا يوجد في ملء كف من البر، فعلة الطعم عامة في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل، والقصد مطلق المثال لا مناقشة الأدلة الأقوال. ثم ذكر عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول على المنتزعة من أصل واحد، لأن الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن، قصور كلامي هذا ظاهر. ومثل لهم بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها، فإن الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصف منتزع من أصل واحد، وهو أنه تنظيف لا تلزم فيه النية كطهارة الخبث أو الخبث، الخبث يعني النجاسة، يعني إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. قالوا فكذلك أيضا الوضوء، وهو قول الحنفية. قال وطهارة الخبث التي قاس عليها الوضوء أصل واحد. أما القائل بوجوب النية فيه وهو الجمهور فيقول هو قربة فتجب فيه النية كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من القرب، فهذه أصول كثيرة، وهذا يرجع إلى الترجيح بكثرة الأدلة. وذلك أصل واحد، ومثل له بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب. ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغير، وظاهره ولو لغير تملك، فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو بغير تملك. قالوا يرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد بقصد التملك، وإن صح استنباط ذلك من تضمين إيش عندكم؟ استام العلة السلعة. وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستام السلعة، ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا تنعكس. قال لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح. قال مقيد عفى الله عنه قد أوضحنا فيما مضى أن الطرد في اصطلاح الأصوليين هو ملازمة العلة والحكم في الثبوت، وقضيته كلما وجدت العلة ورد الحكم، وإن وجدت العلة بدون الحكم هو المسمى بالنقض. وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى هل هو قادح أو تخصيص للعلة، وأن العكس هو الملازمة في الانتفاء، وقضيته كلما انتفت العلة انتفى الحكم. واختلف في القدح بعدم الانعكاس، والصواب أنه يقدح عند من يمنع تعدد العلل، أما مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولا واحدا. وقد علمت مما قدمنا أن العلة المنصوصة تعدد بلا خلاف، ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعا. فلو قلت البول علة لنقض الوضوء وهو معدوم من هذا الشخص مع أن وضوءه منتقض، قلنا لثبوت نقض وضوء بعلة أخرى غير النوم كالغائط والنوم والتقبيل والبول، غير البول كالغائط والنوم والتقبيل. وكما لو قلت الجماع، يعني الآن كونه البول علة لنقض الوضوء وهو معدوم، يعني هذا شخص ما بال ومع ذلك فوضوءه منتقض، هل معنى هذا أن البول ليس ناقض للوضوء؟ لا، فكونه وضوءه يعني كونه لم يبل ومع ذلك انتقض وضوء لوجود علة أخرى، لوجود علة أخرى منصوص عليها أنها تنقض الوضوء كالغائط والنوم وأكل لحم الإبل مثلا ونحو ذلك مما ورد في النصوص، فلا يعني تنتقض العلة بعدم وجود بعضها لأن العلة هنا متعددة. قال وكما لو قلت الجماع علة لوجوب الغسل وهو منتف عن هذه المرأة مع أن الغسل واجب عليها، فإن نقول لثبوته بعلة أخرى وهي انقطاع دم الحيض عنها وهكذا. قال: أما العلل المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح، لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى. أما على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص ببقاء الحكم مع تخلف العلة كالرمل في الأشواط الثلاثة، الأول في طواف القدوم، يعني إذا قدم الإنسان إلى البيت الحرام أول ما يبدأ بالطواف، هذا يسمى طواف القدوم، أول طواف يطوفه عند دخوله البيت الحرام. فيختلف طواف القدوم عن غيره بأمور، منها مشروعية الرمل وهو سرعة الخطى في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، ومنها كذلك الاطباع، فيشرع في طواف القدوم. فيقول: فعلته واحدة، يعني الرمل في الأشواط الثلاثة، وهي أن يعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء، وأنهم لم تنهكهم حمى يثرب، وهذا كما ثبت في الصحيحين، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال المشركون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أتعبتهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين أن المسلمين عندهم قوة، فأمرهم بالرمل، بالرمل في الأشواط الثلاثة. قال: وزالت علة هذا الحكم مع بقائه، انتهت هذه العلة بفتح مكة وصارت مكة دار إسلام، ومع ذلك بقي هذا الحكم وهو الرمل في الأشواط الثلاثة. قال: فتخلف العكس هنا ليس بقادح، لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته، لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل من أجلها، ولهذا أشار في مراقي السعود بقوله في القوادح: وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي، يعني دون ما ورد فيه النص باستمرار هذا الحكم. قال: فإذا علمت ذلك فمثال المضطردة المنعكسة الإسكار للتحريم، ومثال غير المضطردة العلة التي ورد عليها نقض، وقد قدمنا أمثلة ذلك مستوفاة. ومثال غير المنعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر عند من يقول أن الربا حرام فيه، مع أن الكيل منتف عنه لقلته، فقد انتفت علة الربا وبقي حكم الربا على هذا، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. والمعروف عند أهل الأصول أن المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة، والمضطردة مقدمة على المنعكسة، وإليه أشار في المراقي في ترجيح العلل بقوله: وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، بأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، فالمتفق عليه أقوى. مثال التعليل بالوصف: تعليل الربا في البر بالطعم أو الكيل، ومثال التعليل بالاسم تعليله فيه بكونه برا، وتعليله في الذهب بكونه موزونا تعليل بالوصف، وتعليله بكونه ذهبا تعليل بالاسم، والوصف مقدم على الاسم. وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعدي العلة وقصورها، والله تعالى أعلم. ومر معنا أن المتعدية مقدمة على القاصرة. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا، والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثبات متفق عليه وبالنفي مختلف فيه، وليس ذلك على إطلاقه، لأن تعليل النفي بالنفي لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي كما تقدم، ولا يبعد ترجيح تعليل الإثبات على النفي مطلقا، من حيث أن الموجود أولى من المعدوم، في الجملة والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت، فهو أولى من قياسهم له على الصلاة لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين، وإيضاحه أن الإنسان إذا مات ولم يحج حجة الإسلام وقد ترك مالا، فقد قال بعض أهل العلم يجب أن يحج عنه من ماله لأن الحج دين في ذمته فيجب قضاؤه عنه بعد الموت كسائر ديونه. فقاس الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع ويسقط عنه بالأداء في الجميع، يعني كما أنه إذا مات وفي ذمته دين لإنسان وجب على الورثة تسديد هذا الدين لتبرئة ذمته، فكذلك إذا مات وفي ذمته دين لله فالحج الآن مع كونه مستطيع وعنده المال الذي يحج به أصبح دينا في ذمته، فلا بد من توفية هذا الدين. قال وينتفع بالقضاء في الجميع. وقال بعض أهل العلم لا يلزم الحج عنه من ماله إن لم يوصي به لأن الحج عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها بالموت قياسا على الصلاة، فيرجح القياس الأول يعني قياس الحج على الدين بأن وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت فشبهه بالدين وقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ينفعها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. والحاصل أن القياس الأول يترجح بأن علته جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأصل والفرع فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما مثلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه. طيب هذا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.